بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قراءة السورة بعد الفاتحة أو بعد ما تيسر من القرآن في كل من الركعتين الأوليين، فالقراءة في الركعتين الأوليتين، في الركعتين إما أن تقرأ سورة في الأولى سورة في الثانية أو تقرأ سورة على في الركعتين، يطيل أحيانا ويقصر أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما سمع بكاء صبي تجوز في صلاته لما يعلم من وجد أمه عليه، ويدخل في الصلاة وهو يريد إطالته، وهو يريد إطالته، يقرأ سورة كاملة في أغلب أحواله، وتارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، هي إيه؟ نفس السورة، كما فعل في سورة الزلزلة صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر، قرأ بسورة الزلزلة في الركعة الأولى وعاد في الركعة الثانية، لا مانع لا مانع. وأحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين سورتين أو أكثر، هذا فعل في صلاة التراويح وغير صلاة التراويح، والبعض جمع السور التي كان يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، فلا مانع من أن تقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. يرتل القرآن ترتيله ويحسن صوته به، ويحسن صوته به، وحتى لو تكلفت ذلك لا بأس، حتى يصير طبعا، وحتى لو تكلفت البكاء. وأحيانا البعض في الحرم بعض الشيوخ وكأنه كان يبكي ثم سرعان ما يقرأ، والبعض أحيانا يعتب أو لا يستملء ذلك، لا أبدا، في مستند شرعي، اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكي، والعطب على من كان يضحك ومزاح أثناء ده، هو ده العطب عليه، إنما واحد بيتباكى لا حرج، لا حرج، حتى يصير الخشوع طبعا، وحتى تدمع العين دموع القلب قبل ذلك لا مانع، فأن يتكلف لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، ويقف على رأس كل آية. والجهر في موطن الجهر سنة، والإسرار في موطن الإسرار سنة، والإسرار في موطن الإسرار سنة، سواء كنت مفردا أو إماما أو مأموما، ما الذي يستسر به هنا؟ تراعيه وتحافظ عليه، ما الذي يجهر به؟ والله ورد السنن إن في الركعة الأولى في صلاة العشاء والثانية بنجهر، اجهر في الركعة الثالثة والرابعة بنستسر، استسر، فلا تجهر في موطن الاستسرار ولا تستسر في موطن الجهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانا، أحيانا وإن كان سنة غائبة، يعني كان في السبعينيات البعض منتبه لمثل هذه الأمور، ولكن وكأن مع طول الزمن أحيانا بننسى، أحيانا بننسى. فدي سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة السرية يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، فدي سنة، إنه ممكن في صلاة الظهر وأنت وصلاة سرية تجهر بآية، تجهر بآيتين لا بأس، سن. والأمر لا يستلزم سجود سهو، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي: صلاة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى بطوال المفصل قاف ونحوها، وأحيانا يقرأ بأوساط وقصار المفصل كإذا الشمس كورت وإذا زلزلت الأرض زلزالها ونحوهما، وأحيانا يقرأ بأطول من ذلك، يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. العلماء حذروا ان صلاة الفجر ما بين 60 ل 100 آية، ما بين 60 ل 100 آية، وبالتالي لا التفات ولا عبرة بمن يقول طول وخفف وشدد وقصر، لا طبعا، العبرة بمتابعة السنة. والإنسان لو قرأ في الفجر بطول المفصل ما يقال هو بيشدد على الناس، لا بيراعي السنة، ولا يصح الاحتجاج عليه بمثل حديث من أما بالناس فليخفف، هذا هو التخفيف. ما هو مين اللي سن الأمة سنن الهدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما بالناس فليخفف، والذي أما بالناس والعلماء حذروا صلوات الله وسلامه عليه، وأن الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، إلى 100 آية يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة الإنسان، دي السنة، ولا نجعل المستحب كالواجب، بل الواجب يترك للمعارض الراجح، وبالتالي لن تأثم. أنا صحيح حديث أن في الركعة الأولى بالسجدة أقرأ بعد الفاتحة وسورة الإنسان في الركعة الثانية، ولكن مرة أو مرات حأترك المسألة هذه، لا حرج ولا يعتب علي، ولا يعتب علي في ذلك، فلا نجعل مستحب، بل النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بذلك الإمام البخاري باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، فلا حرج كما ذكرنا في ترك المستحب لمعارض راجح، أو حتى أتركه أنا هكذا تعليما للناس، هذه مسألة أن يجوز تركه ليس بواجب. المسألة الثانية أن السنة قراءة السجدة والإنسان، أحيانا البعض بيعمد إلى الآيات التي فيها السجدة ويختصر عليه وينزل للسجود أو يجزئ السورة بين الركعتين، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ بالسورة كلها في الركعة الأولى، سورة السجدة، سورة الإنسان، ليس المقصود من السورة أن نسجد يوم الجمعة، لا، المقصود أن سورة السجدة والإنسان فيهما من المعاني ما يتعلق بهذا اليوم العظيم من خلق آدم وقيام الساعة، انظر وكلها أشياء حتحدث في هذا اليوم، تذكرة تذكرة، فهذا هو الغرض، مش الغرض السجود أن نأتي بركعات التي فيها سجدة لكي نسجد يوم الجمعة، أو أحيانا البعض يأتي بركعات أخرى فيها سجدة وكان المقصود عنده هو السجود يوم الجمعة، لا، أنت أخطأت، ليست هذه السنة، ليست هذه هي السنة. صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سورة في كل ركعة، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، الأولى تكون أطول من ثانية، أحيانا البعض بيعكس تجد الثانية دائما عنده أطول من الأولى، انظر وتابع الأئمة في المساجد وكأن المسألة اختلطت عليه، لا، ده الأولى أطول من ثانية والثانية أطول من الثالثة وهكذا وهكذا، يعني كل ركعة تقول خف أو أطول من التي بعدها، من التي بعدها. وأحيانا يطيل القراءة وأحيانا يقرأ من قصار السور ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة أقصر من الأوليين قدر 15 آية، وأحيانا يقتصر على الفاتحة في الأخيرتين ويسمعهم الإمام الآية أحيانا، الآية والآيتين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين البعض يقتصر على الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانا، فالمسألة ما تقتصر على صلاة الظهر، هذه مسألة. مسألة أخرى وكثيرا ما تسمع أشياء غرائب وعجائب، إن هل الصلاة تبطل لو قرأ الإنسان قرآن في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ تبطل، ما الذي قال ذلك؟ الصلاة تبطل لو قرأ قرآن بعد الفاتحة في الثالثة أو الرابعة، الأصل فيها أنها خفيفة واقتصروا فيها على الفاتحة، ولكن لو قرأ شيء من القرآن في الثالثة أو الرابعة لا بأس لا حرج، والقراءة خير من السكوت. ما هو أحيانا الإمام طول جيت وأنا قرأت الفاتحة مأموم أنا أتني ساكت أقرأ، قراءة خير من السكوت القراءة، ولأنه يجوز القراءة في الثالثة أو الرابعة، ولكن يقتصر على قراءة الفاتحة وتجزئ في ذلك. وحذر العلماء صلاة الظهر الركعة الأولى بعد الفاتحة 30 آية في المتوسط، بل فقد يطيل وقد يقصر، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة 15 آية، خمسة يبقى الأولى أطول من الثانية. صلاة العصر يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سورة في كل ركعة، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، نفس القضية. ففي الأوليين من الظهر قدر 30 آية في الركعتين، وفي الأوليين من العصر قدر 15 آية في الركعتين، ويجعل الركعتين الأخيرتين من العصر على النصف من الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ويسمعهم الإمام الآية أحيانا، الآية أو الآيتين كما ذكرنا وكما ورد في الخبر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العلماء حذروا صلاة العصر في الركعة الأولى بخمسة عشر آية وفي الثانية بخمسة عشر آية، هذا هو التقريب الذي ذكره العلماء. صلاة المغرب يقرأ فيها أحيانا بعد الفاتحة بقصار المفصل، وأحيانا بطوال المفصل وأوساطه، وأحيانا يقرأ في الركعتين بالأعراف، وتارة بالأنفال في الركعتين. مسألة مهمة لا تجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء. الأصل في صلاة المغرب إنها خفيفة، إنها خفيفة، ولكن هذا التخفيف لا يمنع إن مرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف أو بسورة الأنفال، دي مرة. كل يوم أنت هتقرأ في المغرب بسورة الأعراف أو بسورة الأنفال أو بقدر ذلك، دي أنت أخللت. أصل في صلاة المغرب أنها خفيفة، أنها خفيفة، أصلا في أيام كأيام الصيام لا داعي لفتنة البشر، صلاة لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، لا داعي، واستقرئ استقرئ. إن البعض بيدخل بنفسي وبالخلق معه في فتن لا حد له، يقول لك والله ما عارف الناس بتكرهني ليه، ما انتش عارف الناس ليه فزورة، ما انتش عارف الناس بتكرهك ليه، حتى في الصلاة ما انت بتصلي بتطول بالناس، والناس مثلا ربما في يوم الصيام ده بكرة الثالث عاشر من شهر ربيع الثاني، وتجد ما شاء الله الناس بتصوم بكثرة في هذه الآونة ثلاثة أيام البيض الاثنين والخميس، فانت هتصلي والناس كلها صايمة وأهليها منتظرها في البيت، ده انت أقول لك مش واخد بالك، دي مش فزورة، وبالتالي هتصلي بالناس انت نصف ساعة، ده عايزين يبصوا في الساعات وهم بيصلوا، فما تبقاش فتنة للبشر، راعي اسبك ريح. مسائل ما تحتمل يعني حتى حسابات مطولة، لا حسابات بسيطة جدا تفتنش الناس، خصوصا ان الصلاة في الاصل خفيفة، صلاة المغرب خفيفة وبيحجر بها، لا لكون المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقيت، ولا أبدا بعجل باتفاق أهل العلم يستحب التعجيل بصلاة المغرب. وأحيانا البعض تجد مش فاهم مش فاهم فبيعكس المسائل، تبص تلاقي قال ترك نص ساعة بين الأذان وبين الإقامة في المغرب، ليه ده هي كلها بين المغرب والعشاء ساعة، هتترك أنت بين الأذان والإقامة نص ساعة ليه، هو ده صلاة فجر مثلا ومتخوف أنت، مشكلة. فالإنسان ينتبه يعني أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتن، لأس أنت بتحب تصلي وبتحب تطول لما تكون مع نفسك، لما أنت بتصلي بالبشر لا داعي لفتنتهم. ده ناهيك عن أن البعض بيهرصد يقول لك شوف أنتوا بتطولوا الصلاة بالناس عشان كبار السن، ما يحضروش في المسجد وعشان يخلوا لك المسجد للتنظيم بعد كده. الله يخلوا المسجد للتنظيم؟ شوف انت راجل طيب مش في بالك ابدا ولا في حسبانك ابدا، بس البعض الاخر يحسبها، يحسبها الحساب المر ده، ان انت بتطول الصلاه علشان تنفر كبار السن عشان يخلوا لك المسجد للتنظيم. وبعد كده تقول ده مسجد اخوه، مسجد اخوه، ده انت شبهه، انت شبهه اخويا، انت مش فاهم، مش فاهم اللي بيدور في الدنيا، سطحيه، مفيش احتكاكات، مفيش فهم لطباع البشر والتفكيرات البشر. وايه مسجد اخوه ده ما تعرفش؟ اصل ده مسجد اخوه، تبص تلاقي 3 4 شباب، امال فين كبار السن؟ ما هماش مسلمين، مش هيقفوا بين يدي الله، ما نحب لهمش ان هم يدخلوا الجنه. مشكله، مش عندنا تعبيرات كلها عايزه اعاده برمجه، اعاده صياغه، اعاده نظر. ليه الكبار السن ما بيدخلوش؟ ما بيفهموكش، بتتكلم بلغه اجنبيه انت مثلا، وتخاطب الناس الكبير والصغير يفهم، والراجل والمراه والكل، كله زاد وحظه ونصيب والكل ينتفع، واللي بيدخل المسجد لاول مره ينتفع، واللي بيدخل المسجد طول عمره ينتفع. ايه المانع؟ ايه المانع؟ عالج نفسك، ما تغنيش، ما تبصش في المرايه زي الصحفيين ما كل واحد من دول بصص في المرايه، مش شايف الا نفسه، مش شايف طوفان التدين الموجود في الامه. فنفس القضيه، ابص في المرايه عاجبني شكلي، ده ما فيش احسن من كده، لا ابدا. انظر للمسألة بعيون الآخرين، إيه اللي بيفهموه؟ إيه اللي ما بيفهموهوش؟ إيه اللي بيستحسنوه؟ ما احناش في ساحة حرب مع البشر، ما احناش دعاة تنفير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال وإن منكم لمنفرين، وإن منكم لمنفرين. بالنسبة لصلاة العشاء يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة من وسط المفصل، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، ده حزب المفصل، تعبيرات ومصطلحات عند أهل العلم لابد من التعرف عليه. حزب المفصل من سورة قاف لما الآخر القرآن، توالي المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، وأوساط المفصل من عما إلى الضحى، وقصار المفصل من صلاة من سورة الضحى إلى إلى الناس من الجنة والناس. والمفصل أربعة أجزاء وشيء، أربعة أجزاء وشيء. ثم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم يرفع يديه حذو من كبي أو حذو أذني، شحمتي الأذن. ما في شغل الكسلانين تعمل كده وهي الإيد في الجنب، إذا أنت رفعت الإيد ده إيد ملتصقة بالجنب، يعملها لك كده. البعض يقول لك عنده أنفة ولا بيقولوا عليه إيه، بيرفع إيده كده، ده الرفع عنده غلط، مخالفة للسنة. إما أن ترفع حذو المنكبين هكذا، أو حذو شحمتي الأذن، شحمتي اللي هي الحتة الطرية اللي في الودن، ده رفع اليدين، رفع اليدين. ورفع اليدين في مواطن أربعة، يقول ثم إذا فرغ من القراءة سكت سكت. السكتة دي بعد القراءة وحتى بعد الفاتحة لأخذ النفس، كله مضبوط، ده كله مضبوط، ما فيش أشياء. أحيانا بندخل في الصلاة وبعد الفاتحة تجد بيسكت ساكتة أكبر من قراءتي للفاتحة، غلط، ملهاش وجود. ساكتة بعد الفاتحة لأخذ النفس فقط، لا تسمح للمأموم بقراءة الفاتحة، مسكتة طويلة حديله دقيقتين ثلاثة من عندي أنا علشان يقدر يقرأ، لا، ملاش وجود. حتى السكتات مضبوطة في السنة. قبل الهوي للركوع في سكتة خفيفة، سكتة قلول لأخذ النفس، لأخذ بقدر ما الإنسان قرأ مثلا هاخد نفس وحيهوي للركوع، وحيهوي للركوع. وكذلك الأمر بالنسبة للسكتة بعد الفاتحة، ويقول الله أكبر ويركع ويضع كفي على ركبتي كأنه قابض عليهما ويفرج بين أصابع هكذا، انظر للأصابع، كل أصبع بعيد عن الآخر مشدودة هكذا قابضة على الركبة. ما هيش معمولة كده، ما هيش معمولة كده مثلا، لا قبضة على الركبة، قبضة على، وفي تفريد بين الأصابع، وفي ما أنت تحسن، أنت تحسن. والله البعض بالأمس تقريبا يقول لي المتكلم من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيأتوا به وهو يتوضأ أمام الناس ويصلي أمام، أحسن، ما قصر، عمل صالح، عمل صالح. فأنت تحسن لو قمت وصليت أمام الناس. الشيخ ابن باز له رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني له رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصالة بتتكرر على الأقل لو فرائض فقط خمس صلوات في اليوم والليل. قم أمام أهل البيت، أمه وزوجه وأخته وبنته وابن، علمهم كيف يتوضؤون، علمهم كيف يصلون، كيف. فاليد راحت الكف هتقبض على الركبة مع تفريج الأصابع، مع تفريج الأصابع. ويجافي مرفقي عن جنبي، بمعنى وانا راكع الإيد مش كده، ما انا ممكن اركع كده واليد ملتصقة بالجنب او بالوسط، خطأ. لا، في مجافاة، في مباعدة بين اليد وبين الجنب، وبين الجنب. ويجافي مرفقي عن جنبي ويبسط ظهره، بمعنى انت عارف الزاوية القايمة، زاوية قايمة اثناء الركوع، جاهد نفسك، جاهد نفسه، ويبسط ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، بمعنى حتى من الرأس ما هيش مدلاء، لا الرأس بحيال الظهر، خط مستقيم الرأس مع الظهر، خط مستقيم، والخط المستقيم ده متعامد مع الساقين، مع الساقين، زاوية قائمة، زاوية قائمة. فالرأس بمحاذاة الظهر، ما هيش مدلة ساقطة، ما هيش مرفوعة لفوق، ما ده شواهد تجدها عند البعض، الظهر مستوي صحيح بس راسه طالعة لفوق والتاني راسه نزل لتحت، لا طالعة لفوق ولا نزل لتحت، بمحاذاة الظهر، بمحاذاة الظهر. ويطمئن في ركوعه ويعظم فيه ربه، قل سبحان ربي العظيم. وضابط الاطمئنان ان تخشع الجوارح، تسكن الاعضاء في الحركة، واقل التسبيح تسبيحة على قول جمهور العلماء.